Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. في الدرس الماضي كنا أخذنا مسألة تتعلق بالخلع، وهو هل يعتبر فسخا أو طلاقا؟ ها، الصحيح أنه فسخ وليس بطلاق. ما الذي يدل على ذلك؟ ها، مثل النبي ابن عباس ذكر الله الطلاق مرتين ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره، وذكر بينها الخلع. فلو كان الخلع طلاقا لكانت أربعا. أيضا ما يدل على ذلك أمر أن تعتد بحيضة لكانت عدتها عدة طلاق. أيضا ها، قوله وخلي سبيلها، وتخلية السبيل إنما تكون في الخلع ليس في الطلاق. الصحيح أنه فسخ وليس بطلاق كما سبق. نواصل نقرأ بعض المسائل ليتبين هذا أنه فسخ وأنه ليس بطلاق. فهل على المختلعة عدة أو ليس عليها عدة؟ في قولان للعلماء، القول الأول قالوا عليها عدة وتكون عدتها عدة المطلقة، وهذا قول جمهور العلماء وقول الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، وقال به جماعة من التابعين كابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. بل صح هذا عن ابن عمر بإسناد صحيح عند مالك في الموطأ أنه قال عدتها عدة المطلقة. قالوا لأن الخلع طلاق، فيلزم المختلعة عدة المطلقة. ما هي عدة المطلقة؟ ها يا محمد، مطلقا إذا كانت تحيض فعدتها ثلاث قروء، ثلاث حيض، وإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو كبر سن فعدتها ثلاثة أشهر، وإذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل. فقالوا المختلعة كذلك. وهناك قول آخر أن المختلعة لا عدة عليها، وإنما تستبرئ بحيضة، ومعنى تستبرئ بحيضة أي تمكث بعد المخالعة لا تتزوج حتى تحيض حيضة، ليتبين بذلك براءتها من الحمل. فإن حاضت فهذا دليل أنها ليست بحامل. فقالوا ليس علي عدة، وإنما تستبرئ استبراء، تطلب براءة الرحم، تنتظر حتى يتبين لها ذلك. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب إسحاق، واختاره ابن المنذر وغيره من فقهاء المحدثين، وصح عن عثمان رضي الله عنه أنه أفتى به الربيع بنت معوذ، وصح عن ابن عباس، ورجع إليه عبد الله بن عمر في ظاهر الأثر حين سمع عثمان يفتي به، حين جاءت الربيع تسأل عثمان أنها خالعت زوجها فماذا عليها، وكان ابن عمر حاضرا، فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة، وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت ابن قيس فاختلعت منه. فقال ابن عمر حين سمع عثمان، قال عثمان أفضلنا وأعلمنا. وهذا ظاهر أن ابن عمر لما سمع بذلك القول علم ما عند عثمان من العلم الذي لم يكن اطلع عليه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الإمام ابن القيم. وهذا هو الصحيح، أن المختلعة لا عدة عليها. أما هذه الحيضة فهي استبراء، كما قال عثمان للربيع لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية، وكانت تحت ثابت. زوجة ثابت اختلف في اسمها، جاء في هذا الحديث أن اسمها مريم المغالية، وجاء في رواية أخرى أنها جميلة بنت عبد الله ابن أبي. وجاء في حديث ثالث وكلها صحيحة أنها حبيبة بنت سهل، ولا يضر. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يضر الاختلاف في اسمها، فالحكم ليس مبنيا على اسمها، وإنما هو مبني على القصة التي وقعت لها، فأيا كان اسمها فالحكم ثابت. وأيضا الأحاديث التي ذكرها الشوكاني تدل على أنها تستبرئ بحيضة. حديث ابن عباس تقدم أنه مرسل أبي الزبير، كلها تتقوى. فإذا المختلعة عليها أن تمكث حتى تحيض حيضة يتبين بها براءة الرحم من الحمل، فإذا تبين ذلك فلها الحق أن تتزوج بعده. لو خالعت منه اليوم وحاضت غدا مثلا وانتهت منها ذلك فليس عليه شيء، ولا يلزمها أن تنتظر بعد ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك ألفاظ الخلع، هل للخلع ألفاظ معينة بحيث لا يصح الخلع إلا بها؟ ذكر ابن قدام رحمه الله في المغني المجلد العاشر صفحات 75 و200 أن ألفاظ الخلع تنقسم إلى قسمين، منها ما هو صريح ومنها ما هو كناية. قال فالصريح 3 ألفاظ، لفظ خالعتك، ولفظ المفاداة لأنه هو الذي ورد بالقرآن فلا جناح علم فيما افتدت به، ولفظ الفسخ، فسخت نكاحك، لما سبق أن الخلع فسخ. والألفاظ التي هي كناية مثل أبنتك، بارأتك، أبرأتك إلى آخره. قالوا فسواء وقع منه باللفظ الصريح أو بالكناية فإنه يقع الخلع. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جيد يبين فيه أنه لا عبرة باللفظ، فأي لفظ قاله مع العوض، إذا بذلت عوض أي لفظ يقوله يقع به الخلع، أي مما يدل على ذلك. له كلام في المجلد 32 من مجموع الفتاوى صفحة 300، ومما قال فيه قال فالفرق بين لفظ ولفظ في الخلع قول محدث، التفريق بين الألفاظ، لم يعرف عن أحد من السلف، لا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. والشافعي رضي الله عنه لم ينقله عن أحد، أي التفريق، بل ذكر أنه يحسب أن الصحابة يفرقون أيضا. ومعلوم أن هذا ليس نقلا لقول أحد من السلف. وهكذا في المجلد 33 صفحة 54 و100 قال فمتى فارقها بعوض فهي مفتدية لنفسها به، بذلك العوض، وهو خالع لها بأي لفظ كان، بأي لفظ كان، لأن الاعتبار في العقود بمعانيها لا بالألفاظ. وقد ذكرنا وبينا أن الآثار الثابتة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس وغيره تدل دلالة بينة أنه خلع إذا كان بمقابل بفداء، أنه خلع وإن كان بلفظ الطلاق إذا قبل الفداء كما بينا في الدرس الماضي، ولو قال طلقتك لا يضر، هو خلع. فما دام أنها افتدت نفسها منه وكان ذلك بمقابل فهو خلع بأي لفظ كان، بل على القول الصحيح ولو لم يتلفظ، إذا قبل الخلع وقبل المال الذي هو فدية أو افتدت به نفسها فيقع الخلع وإن لم يتلفظ بشيء. وقد أشار ابن قدام رحمه الله إلى أن هذه المسألة فيها قولان في صفحة 76 و200. القول الأول أنه لا بد من تلفظ الزوج مع قبول العوض، يقبل العوض ويتلفظ، فإن لم يتلفظ لا يحصل الخلع، وهذا قال به بعض الحنابلة. وذهب آخرون من الحنابلة إلى أن الفرقة تقع بمجرد قبول الزوج للعوض، فإذا قبل العوض فهو خلع وإن لم يتلفظ بشيء، وهذا القول جاء عن جماعة من السلف، جاء عن الزهري وأنه أفتى به، وجاء عن النخعي وكذلك عن الحسن، وهو ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لي ثابت، حين قال لي زوجتي تردين علي حديقة، قالت نعم، ففرق بينهما، قال اقبل الحديقة، وجاء في بعض الألفاظ أنه قال خلي سبيلها، خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها، اتركها، ما لم يمره بأي لفظ. وأما لفظ وطلقها تطليقة فقد تقدم أن الحديث مرسل بهذه الزيادة. فالصحيح أن الخلع واقع بقبول العوض ولو لم يتلفظ الزوج بشيء، فمجرد بذل العوض وقبوله من الزوج أن يقبله على هذا الأساس، بهذا الاعتبار، باعتبار أنه خلع، فهو واقع. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك الخلع أثناء الحيض، هل يجوز؟ كان تقدم معنا في مسائل الطلاق أن الطلاق في حال الحيض محرم، طلاق بدعة. بقي الخلع أثناء الحيض، هل يكون كالطلاق محرما أو هو جائز؟ قال ابن قدامة رحمه الله في صفحة 69 و200، قال ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، بخلاف الطلاق، فإنه منهي عنه في الحيض ومنهي عنه في الطهر الذي أصابها فيه، أما الخلع فجائز، لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة، إذا طلقها في حيضها تطول عدتها، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة، والمقام مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما. هذا تعليل أن الطلاق منع منه في حال الحيض والطهر الذي قد مس فيه من أجل أن العدة تطول، بخلاف الخلع فلو طالت العدة لكن هناك في البقاء عليها ضرر أعظم، في بقائها ضرر أشد. وأيضا قال ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها، أي ما سأل زوج الثابت هل أنت في أيام حيضتك أو لا حين جاءت تطلب الخلع، وليس هناك دليل يلزم بذلك أو ينهى عن الخلع في هذا الوقت، ولأن ضرر تطوير العدة عليها والخلع يحصل بسؤالها، فيكون ذلك رضاء منها به ودليلا على رجحان مصلحتها فيه. فإذا لا بأس بالخلع في الحيض أو في الطهر الذي قد جامع فيه. أيضا من المسائل المهمة، هل يقع على المختلعة طلاق وهي لا تزال في عدتها، أي عدة الخلع، قلنا تستبرئ بحيضة. فإذا خالع ثم طلق بعد الخلع قبل أن تحيض حيضة، هل يقع عليه الطلاق ويمكنه رجعتها؟ قول عامة العلماء أن المختلعة لا يلحقها طلاق بأي حال، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، والذي صح عن بعض الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، صح عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير، وقال به جماعة من التابعين، لأنها بمجرد الخلع تكون بائنا منه ولا تحل له، لا تحل له إلا بزواج جديد. فإذا كانت بائنا منه لا تحل له امرأة أجنبية عنه، معناه لا يلحقها طلاقه. وقال أبو حنيفة يلحقها الطلاق الصريح المعين، فلا بد أن يكون صريحا لا يكون كناية، ومعينا أن يعين من تكون من زوجاته. وبعضهم قال يواجهها به، قالوا يقع. وهذا روي أيضا عن سعيد بن المسيب وشريح وطاووس والنخعي والزهري والحكم وحماد والثوري أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين في قبل أن تحيض حيضة بعد الخلع. استدلوا بحديث المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، حديث في مصنف عبد الرزاق، المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. قال ابن قدام رحمه الله قال وحديثهم لا نعرف له أصلا ولا ذكره أصحاب السنن، منص غيره من العلماء أيضا أنه لا أصل له، فهذا الحديث لا أصل له، المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. وعلى هذا فالصحيح أن المختلعة لا يلحقها طلاق لأنها بائن منه أجنبية، فكيف يلحقها طلاقه وهي لم تصر ولم تعد زوجة له؟ بقي في الباب بقية تأتي إن شاء الله.